بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: العمل بالعلم. هذا فصل مهم، هذا فصل مهم، العمل بالعلم. فالمسلم يتعلم ليعمل أولا، وإذا لم يعمل بعلمه صار العلم حجة عليه. من أخذ القرآن وتعلمه ثم لم يعمل به يصير حجة عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: كل الناس، نعم، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. قال رحمه الله: قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله، من أئمة السنة في زمنه، صاحب كتاب شرح السنة، قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. نعم، العلم هو بكثرة الكتب ولا بكثرة المحفوظات، مع عدم العلم، مع عدم العمل بالعلم. العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع السنن، يعني عمل بعلمه، يتعلم ليعمل، هذا هو العالم، يتعلم من أجل أن يعمل، هذا هو العالم حقا. أما من كان يتعلم ولا يعمل بعلمه فهذا ليس من العلم، هذا علمه حجة عليه. فانظر إلى هذه الكلمة الجميلة والنصيحة العظيمة من البربهاري رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، الذي يعمل بعلمه هذا هو العالم حقا. وإن كان قليل العلم والكتب. قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. من خالف الكتاب والسنة مبتدع، إذا كانت تلك المخالفة تقتضي الحكم عليه بالبدعة، لأن المخالفات تختلف، منها ما تكون عبارة عن فسق ومعصية، ومنها ما تكون عبارة عن بدعة ضلال، ومنها ما تكون عبارة عن شرك وكفر، فالمخالفات تتفاوت. فمن خالف الكتاب والسنة ووقع في البدعة يقال له مبتدع، حتى وإن كان كثير العلم، لا ينظر إلى كثرة علمه وهو مخالف للكتاب والسنة، لا ينظر إلى كثرة علمه وهو مخالف للكتاب والسنة، بل تجد أهل العلم يحذرون منه ويصنفونه في أهل البدع ولا ينظرون إلى كثرة مروياته ولا إلى كثرة كتبه ومؤلفاته، ما دام أنه من أهل البدع فهو مبتدع، ويذكرونه بما فيه من البدعة ويحذرون منه وإن كان كثير العلم. فلابد من العمل بالعلم، من مقتضى طلب العلم أن الإنسان يعمل بعلمه، يلازم الكتاب والسنة، يحذر ويحذر من البدع والمحدثات ومن طرق وسبل أهلها، هذا من مقتضى العلم. فإذا حصل هذا كان العلم نافعا، نفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وإذا لم يحصل هذا، بأن كان الإنسان غير عامل بعلمه، يتعلم السنن ويخالفها ويقع في البدع، هذا علمه حجة عليه. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال أهل السنة: وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة، يعني العمل بالعلم، الاستعمال يعني العمل بعلمه، اتباع الكتاب والسنة والعمل بعلمه، والاقتداء بالصحابة، بمعنى أنه لا يخالف الصحابة، لا يخرج عن سبيلهم وطريقهم لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأعلم الناس بدين الله، وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم، ففهموا عن الله عز وجل مراده، ولذلك يقدم فهمهم للكتاب والسنة على فهم غيرهم، بل من خرج عن أفهامهم فإنه يخرج إلى الضلال. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ من أفضل المؤمنين وأعلى المؤمنين بعد الأنبياء؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع غير سبيلهم، خرج عن سبيلهم وعن طريقهم، فهو معرض نفسه لهذا الوعيد. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلهذا يقول ها هنا: يقتدي بالصحابة والتابعين، يعني بالتابعين من سار على طريقة الصحابة، من سار على طريقة الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم، هذا هو الشرط، والذين اتبعوهم، فمن جاء بعدهم وكان من أتباعهم نعم فذلك هو الذي وعده الله عز وجل بالرضا عنه وبالجنة، وهو الذي يقتدى به. وأما من خالف طريقتهم وسار على غير هديهم فهذا الذي قد وقع في طرق الضلال وسبل الغواية، وهو الذي توعده الله عز وجل بقوله: نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال: يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. نعم، فهو ضال وإن كان كثير العلم. ذكروا في ترجمة عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أنه كان من حفاظ الحديث، حفظ أحاديث كثيرة وسافر الأسفار الطويلة في طلب العلم، حتى إنه يعني ماذا انقطع عنه الزاد وهو في الصحراء 3 مرات، واضطر إلى أن يشرب بوله من شدة الإعياء. هذا جهد كبير ورحلة طويلة في تعلم العلم، تخيل ماذا سيجمع مثل هذا من العلم. لكن لما لم يكن هناك استقامة على الكتاب والسنة زاغ هذا الرجل إلى مذهب الرافضة والعياذ بالله، إلى مذهب الرافضة، فأصبح يسب الصحابة ويطعن في أبي بكر وعمر، بل ألف كتابا في ثلب الشيخين، يعني أبا بكر وعمر، في مثالب الشيخين يعني أبا بكر وعمر. فلذلك حذر أهل العلم منه ولم ينظروا إلى كثرة علمه، بل إن الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمته: هذا والله الشيخ المعذر، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا. وذكر أنه شرب بوله عدة مرات في الرحلة في حفظ الحديث وطلبه، ثم في آخر الأمر يصنف كتابا في ثلب الشيخين. قال الذهبي: فلا عتب على حمير الرافضة، والله المستعان. الشاهد أن كثرة العلم لا تنفع ولا تغني صاحبها شيئا إذا لم توجد استقامة على الكتاب والسنة، إذا لم يوجد عمل بالعلم، إذا لم يوجد عمل بالعلم. قال: نقف إلى نصيحة أو إلى النقل عن أبي القاسم الأصبهاني، بعد ذلك ذكر كلمة لابن الوزير نقرأها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانه وتعالى.